بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم السبت بتاريخ 23 من شهر رجب لسنة 440 للهجرة، الموافق 30 من شهر آذار لسنة 19 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ثم الخطاب المقتضي للفعل. تفضلوا دكتور أيمن.
ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لذاذ النقل وغيره الندب وما الترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أولى مع الخصوص أولى فعذا خلاف لولا وكراهة خذا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإثن لدى من سلافا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. بدأ يتحدث عن الخطاب وأنواع ذلك الخطاب بعدما انتهى من تعريفه الخطاب، وقلنا إن الخطاب أزلي وإن العلل الحادثة لا ترد أحكام الله تعالى. فمن قال مثلا إن الربا حرم للظلم ثم بعد ذلك قال هناك شركات أموال وهناك شركات سيارات ولا ظلم بينهم فإذا ترد الأحكام، هذا ما نقصد به برد الأحكام الشرعية بالعلل الحادثة في الواقع، وأن تصبح أحكام الله الأزلية هي تبع للواقع. وأكدنا على أن خطاب الله أزلي لا ترده الوقائع الحادثة، فلذلك نجد أن اللادينيين وخصوصا بعض الذين كتبوا فيما يتعلق بالقرآن أنهم يريدون أن يفرضوا الزمن على خطاب الله، فإذا فرضوا عليه الزمن فقد أصبحت صفات الله وأحكامه وليدة الواقع. فإذا كانت وليدة الواقع فهذا يعني أننا نغيرها بتغيرات الواقع، ولكن لما كان الخطاب أزليا فهذا يعني أنه مستعص على التأثر بالواقع. لذلك لاحظوا كلام الأصوليين هنا أنه لما كان الخطاب أزليا فإن الواقع لا يؤثر فيه أبدا، بل هو الذي يؤثر في الواقع ويصنع الواقع ويحكم الواقع. وقد خاب اللادينيون الذين يريدون جعل الزمان وعاء لكتاب الله وكلامه الأزلي وحكمه الأزلي. ونلتفت هنا إلى خطاب الأصوليين بقولهم إن الخطاب أزلي وإن تعلق أفعال العباد الحادثة إنما هو تعلق معنوي بالأزلي، حتى إذا حدثت أفعال العباد تعلق الخطاب بها تعلقا تنجيزيا. هذا كله سيرد على محاولات تعطيل النصوص الشرعية. ونلحظ بهذه المعاني أن الرد على اللادينيين إنما يكون بالكليات وبالأصول، أما إذا جئناهم في الجزئيات فإن هذا سيعينا أن نقول تغير الميراث وتغيير الميراث، تغير الواقع، تغيرت الوقائع، غير الحدود. نقول لهم هناك رد واحد على كل هذه الأفكار السوداء: الخطاب الإلهي أزلي ليس يتأثر بالوقائع، ليس يتأثر بالوقائع وليس منتج من منتجات الزمان على ما تظنونه أنتم فيما كان من كتب مقدسة كتبها رجال الدين والأحبار والرهبان. فإليكم هذا الدين، وهذا هو المنهج الأصولي الذي يعرف الحكم بالخطاب ويقول إن الخطاب أزلي، فكيف تجعلون الوقائع المتغيرة ترتد على الخطاب ثم تلغي الخطاب الأزلي وتجعلون المؤقت الزماني يرتد على خطاب الله تعالى؟ وهذا ملحظ يجب أن نلحظه عندما نناقش طائفة اللادينيين الذين يريدون أن يقصروا الشريعة على التاريخ، أن يقصروا الشريعة على التاريخ. فنقول لهم إن الخطاب الأزلي لا يزال صالحا لتعلق بأفعال العباد التي تتعلق من حيث قبل أو قبل خلق الإنسان تعلقا صلوحيا، تعلقا معنويا، وبعد ظهور العبد وإقامة الصلاة فإنه يكون قد تعلق تعلقا تنجيزيا. فها هو المعقول وها هو المنقول، فأين منقولكم ولا وأين معقولكم، أم أنكم بلا معقول وبلا منقول؟ بدأ بتعريف الواجب فقال: ثم الخطاب المقتضي للفعل جزما فإيجاب لدى ذي النقل. يعني يتكلم هنا عن حكم الواجب، ومعنى الواجب لغة السقوط، كقوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فالخطاب هو كلام الله تعالى الأزلي، نعود إلى الأزلي، والجازم أي بمعنى الإيجاب ومتعلقه واجب. إذن إيجاب الفعل، الأثر الواجب. إذن الواجب هو أثر الإيجاب، الإيجاب تلتفت فيه إلى دلالة الحدث، دلالة الإيه؟ الحدث. أما الواجب فهو أثر ذلك الحدث. الإيقاع الوقوع، الإيقاع حدث، الوقوع أثر لذلك الإيقاع. فالإيجاب هو اقتضاء. ما معنى اقتضاء؟ أي طلب، فعل، اقتضاء فعل، وليس اقتضاء اللي هو ما ذكرنا أنه لا يدخل في الفعل، فعل العبد هو اقتضاء فعل غير كف، اقتضاء غير كف، غير كف يعني حتى يخرج النهي. فيتقول كف أي أترك، أو غير كف اللي هو غير نهي، لأنه بعد قليل سنقول إن النهي ما هو؟ هو الكف، هو طلب الترك. الآن يقول الإيجاب للفعل هو اقتضاء طلب فعل غير كف، اقتضاء جازما، كقوله تعالى: فليصم. فاقتضى إيجاب الصوم. فنقول الإيجاب فعل، الوجوب أثر له، ومتعلق الوجوب هو الصوم. إيجاب وجوب، تعلق الصوم به بالوجوب. طيب أقيموا الصلاة، أقيموا إيجاب أثرها الوجوب، فيما تعلق الوجوب بالصلاة، واضح؟ طيب حجوا، خطاب إيجاب، ما أثره؟ الوجوب. ما متعلقه؟ الحج. صوموا إيجاب، ما أثر الإيجاب؟ الوجوب. ما متعلقه؟ الصوم. إذن ذي النقل هنا يقصد بقوله ذي النقل اللي هو فإيجاب لدى ذي النقل، فيقصد به هو الذي ينقل المسائل في هذا الباب، وهو الأصولي، وهو الأصولي. ثم قال: وغيره الندب. وغيره أي غير الاقتضاء الجازم، الندب وهو اقتضاء غير جازم، فيجوز تركه بلا إثم، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالحكم هو إيه؟ الندب. الحكم هو إيه؟ الندب بمعنى المصدر، بمعنى إيه؟ المصدر. أثر الخطاب المندوب، متعلق الخطاب كتابة الدين، هو كتابة الدين. لكنني لو قلت لك الحكم هو الندب بمعنى المصدر زي الإيقاع والإيجاب، ألا يمكن أن يكون الندب أيضا بمعنى اسم المفعول كالوقوع والواجب، أي هو الأثر؟ نعم صحيح، الندب ممكن أقول لك الندب اللي هو صفة للفعل هو الحكم، أثره المندوب، ويمكن أن أعبر عن المندوب بالندب لأن المصدر قد يطلق على المفعول بما يطلق ويراد به المفعول، كما لو قلت لك أكلك لذيذ أي ما تأكله، أي ما تأكله، مأكولك. هنا الندب ممكن أن يكون بمعنى المندوب، فيمكن أن أقول الحكم الندب وأثره الندب بمعنى المندوب. لكن ليس الندب بمعنى الحدث. إذن الندب بمعنى الحدث غير الندب بمعنى المندوب. فممكن أقول إيجاب واجب، ندب حدث، الندب الثانية بمعنى المندوب. اتضح الأمر إنه وما هو متعلق به هو إيه؟ المندوب إليه وهو الدين. ثم قال وما الترك طلب وغيره الندب. الندب وما الترك طلب، الترك مفعول به لقوله طلب، أي وما طلب الترك. وما الترك طلب جزما، أي ما نهى عنه نهيا جازما، فتحريم. مع إذا ما طلب تركه طلبا جازما فهو إيه؟ التحريم، كقوله تعالى الحكم الخطاب يعني، كقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هو الحكم؟ التحريم بمعنى المصدر الحدث. أثر الخطاب هو الحرام، هو الحرام وهو اسم. طيب المتعلق قتل النفس المعصومة، قتل النفس المعصومة. إذن قال وغيره الندب وما ترك طلب جزما فتحريم له الإثم انتسب أو لا مع الخصوص أو لا فعدا. أو لا أي أو كان النهي لا جزم معه، أو كان النهي لا جزم معه، لأنه لاحظ فتحريم اللي هو جزما، البيت السابق في قوله وما ترك طلب جزما، الآن قال بعد في البيت التالي أو لا أو أي أو ليس مع الجزم التي ذكرها سابقا، أو لا مع الجزم. فإذا كان النهي لا جزم معه أو لا مع الخصوص، يعني مع الخصوص أي كان مدلولا عليه بالخصوص، أي التنصيص على المنهي عنه فهو المكروه، كقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهى عن خصوص الجلوس. فالآن يقول لك أو لا أي كان النهي لا جزم معه ولكن تعلق بمخصوص، تعلق به بمخصوص وهو النهي عن الجلوس قبل أن يصلي ركعتين، أو لا مع الخصوص، أو لا مع الخصوص أي الثانية، أو لا أو لا الثانية، أو لا أي ليس معه خصوص فعذا خلاف الأولى. البيت فعذا أي إذا كان النهي ليس مع الخصوص، ليس مع الخصوص أو لا فعذا خلاف الأولى. يعني صار عندك نهي جازم حرام، نهي مع الخصوص سيأتي إليه، نهي غير جازم ليس مخصوصا فهو خلاف الأولى. مثل ندبك إلى صلاة الضحى، ندبك إلى صلاة الضحى، فما حكم صلاة الضحى؟ مندوبة. طيب ما حكم ترك صلاة الضحى؟ خلاف الأولى. طيب هل هو نهى عن ترك الضحى؟ ما نهى عنه. إذن قال لك جاء الندب إلى صلاة الضحى لكنه لم ينهى عن خصوص الترك كما نهى عن الجلوس قبل أن تصلي ركعتين في المسجد. فلما يأتي النهي مع الخصوص كالنهي أن قال لك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا نهي غير جازم مع الخصوص، هذا اسمه مكروه. فإنها نهيا غير جازم دون أن يكون عن الخصوص فعل فهو خلاف الأولى. لذلك قال وكراهة خذا. إذن أولى مع الخصوص أي أو كان النهي لا جزم معه ولكنه كان مع الخصوص، مع الخصوص هذا بيكون هو المكروه. طيب أولى لم يكن مع الخصوص وكان نهيا غير جازم فهذا هو خلاف الأولى. هذا هو ترتيب البيت، هذا ترتيب. وبالتالي صار عندي المكروه يقسم إلى قسمين، أرادوا أن يميزوا بين شدة النهي، فلما ينهى عنه بخصوصه يكون قد شدد في النهي، لكنه إذا ندب إليه ولم ينهى عن تركه تكون رتبته في النهي أقل، تكون رتبته في النهي أقل. ثم قال وكراهة خذ هذا الذي ذكره في المكروه. طيب لو قلت صلاة التراويح ما حكمها؟ مندوبة. طيب تركها خلاف الأولى. هل نهى عن تركها بخصوص؟ لم ينهى عنه بخصوصها، واضح الكلام؟ كما نهى عن الصلاة بعد العصر نهى عنه بخصوصه، نهى عنه بإيه؟ بخصوصه. إذن في قوله لاحظ أولى مع الخصوص أولى، فإذا خلاف لولا وكراهة خذا، البيت الثاني أول كلمة فيه إيه؟ لذاك، أي اللي هو ذاك البعيد اللي هو مين؟ هو المكروه الأولاني الذي نهى مع الخصوص الذي نهى فيه مع إيه؟ مع الخصوص. لذلك الآن تكلم عن ذاك، أشار له اللي هو الإشارة المتوسطة البعيد، وقال عن المكروه خلاف الأولى فعي ذا، صار عندك اسم الإشارة ذا للقريب، ذاك للمتوسط، ذلك للبعيد. فلما هنا قرن فعي ذا تكلم عن المنهي عنه خلاف الأولى، وهو ما لم يكن النهي عنه بخصوصه، فقال فعي ذا وهو اسم إشارة للقريب. لكن لما بده يقفز عن هذا القريب ويشير للبعيد والمكروه المكروه الذي نهى عنه على خصوصه، فقال وكراهة خذا في البيت الذي يليه لذاك اللي هو المكروه الذي نهى عنه بخصوصه. ثم قال والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب. كان السابقون في موضوع الكراهة يعبرون بالكراهية الشديدة. الآن كراهية الشديدة، هذا كله السلف كانوا يعبرون عن ذلك. جاء علماء التابعين ومن وراءهم، أقصد التابعون لهم ليس بمعنى التابعين الطبقة للصحابة، أرادوا أن يعبروا عن هذا المعنى الكراهة الشديدة، فقالوا بالكراهة وعبروا عن الأخف بإيه؟ بخلاف الأولى. لذلك عندما نجد أن الفقهاء وضعوا هذه المعاني إنما يضعونها لمعاني أقوال السلف السابقة، وليس أنهم أحدثوا في المعاني، إنما حددوا ألفاظا لمعاني موجودة في السلف، وذلك لتحقيق العلم. في قوله لذلك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، لذاك إشارة للمكروه الذي ذكرناه، والإباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك، وهذا حكم شرعي. إذن الإباحة حكم شرعي وليس حكما عقليا، وثبتت إباحته لنا بالشرع وليس بالرأي، فعندئذ نقول إن هذه الإباحة الشرعية التي ثبتت بالشرع لو أنها أزيلت يكون الحكم نسخا لأنها ثابتة بالشرع، على خلاف الإباحة التي كانت قبل ورود الشرع كالزنا، لم يكن مباحا شرعا إنما كان مباحا على البراءة الأصلية، وكذلك كان الخمر. أما القول بأنه كان مباحا شرعا فإن هذا يمكن أن نناقشه بعد قليل. إذن في قوله هنا لذاك والإباحة الخطاب فيه استوى الفعل والاجتناب، وهذا كلامه في الإباحة الشرعية، لكن إحنا نقول إن المعتزلة أخطأوا عندما قالوا إن الإباحة ليست حكما، ليست حكما، نقول لا، بل هو حكم شرعي. ولاحظوا أننا دائما نمد الشريعة في الواقع ونمد الأحكام الشرعية في الواقع. ثم قال وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، يعني ما أخذ من البراءة الأصلية وهو أنه لم يرد نص شرعي يبيح، إنما استصحبنا البراءة الأصلية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فهذه ليست هي البراءة الأصلية، بمعنى هذه البراءة الأصلية ليست هي الشرعية، فليست هي البراءة الأصلية بمعنى الشرعية. بناء عليه هل نقول إن الخمر كانت مباحة شرعا أول الإسلام؟ لا يصح. طيب هل نقول إنه لما نزل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم إلى آخره، قال اللي هو في قوله تعالى في تحريم الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، هل هذا ناسخ للبراءة الأصلية؟
لا
يعد ناسخا، لأن البراءة الأصلية ليست حكما شرعيا، أما النسخ فهو إزالة لحكم شرعي أو تقييد زمن الحكم الشرعي. وبناء عليه لا يعد قوله تعالى إنما الخمر والميسر نسخا للإباحة، لأنها كانت عقلية ولم تكن شرعية. إذن هي إباحة عقلية. طب ماذا لو قلت كانت شرعية وقلت إن الزنا كان مباحا شرعا؟ ستنسب إلى الشريعة التي حرمت الفواحش أنها باحت الفواحش يوما. أما نحن قد أثبتنا البراءة الأصلية وأثبتنا الأحكام الشرعية، وبالتالي لا نقول إن في قوله تعالى إنما الخمر والميسر ناسخا للبراءة الأصلية، لأن النسخ يشترط أن يرد على حكم شرعي، أما البراءة الأصلية فهي حكم عقلي. لذلك في قوله هنا وما من البراءة الأصلية قد أخذت فليست الشرعية، فليست الشرعية. ثم قال وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف. أي وهي إيه ليه؟ الضمير يعود وهي يعود على إيه؟ على الإباحة. والجواز بمعنى أنه مباح وجائز مترادفان مترادفان. أيضا ممكن أن يكون وهي والجواز قد ترادفا في مطلق الإذن لدى من سلف، ممكن أيضا يترادفا في مطلق الإذن. ما معنى مطلق الإذن؟ جميع الأحكام ما عدا الحرام. يعني تقول أقسام الأحكام يجوز لا يجوز، فإذا قلت يجوز دخل الواجب ودخل المندوب دخل المكروه دخل المباح، أما لا يجوز فهو للحرام. إذن هناك قسمة يجوز ولا يجوز، اللي هي تكون فيها الأحكام المأذون فيها اللي هي الفرض والمندوب والمباح والمكروه، لأن المكروه لا إثم فيه فهو في العفو، فهو في الإيه؟ في العفو. قال وهي والجواز قد ترادف في مطلق الإذن لدى من سلف. تابع دكتور أيمن تفضلوا. بسم الله.
والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، ثم خطاب الوضع هو الواريد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده أو أنه قد أوجب شرط يكون
شرطا يكون
ويكون سببا
مفعول أوجب أي أوجب شرطا
أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا وهو من ذاك أعم مطلقا والفرض والواجب قد توافقا.
الآن يتكلم عن شروط التكليف، وقد ذكر التكليف سابقا. قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف، يعني أن العلم من المكلف وقدرته، وهي الوسع شرط في التكليف فيما يخص الحكم التكليفي، شرط فيما يخص الحكم التكليفي كالصلاة في الوجوب ووجوب الزكاة، شرط يعم اللي هو الوسع وبلوغ الحكم اللي هو العلم. ويدل لشرط التكليف هذا وهو العلم والوسع في موضوع العلم كقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وكقوله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، فلابد من البيان أولا قبل العقوبة وهي الإضلال، مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لذلك هذا هو البيان الشرعي. لا تقول لي إن من مخترعات الفكر الغربي لا عقوبة إلا بنص وكأنها إنجاز عظيم، بينما كان تاريخ البشرية ملوثا بالخطيئة، وأن الإنسان يولد ملوثا بالآثام ووزر الخطيئة التي أكل بها أبوه من الشجرة في الجنة. فنحن نقول هذا نسفه الإسلام ونسخه، وهذا لا يسى موجودا في هذا الدين بل أزاله. ولذلك نحن نقول هناك لابد من اشتراط الوسع أيضا كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبناء على هذا فإن الساهي والغافل والنائم غير مكلفين في وقت السهو والغفلة والنوم عند الأكثر، ولكنهم مخاطبون بعد زوال العذر وبعد الزوال السبب الذي أعدم التكليف. فعندئذ ما أتلفه أثناء نومه على الفرض بإتلاف شيء فإنه يكلف بالأداء بعد استيقاظه من النوم. وعندئذ يعني كامرأة انقلبت على ولدها فقتلته مثلا، فعندئذ هي لم تكن مكلفة عند النوم، ولكن هذا لا يسقط الدية، لا يسقط الدية. طيب الآن علل عدم تكليف الغافل والنائم بالحكم الشرعي، لماذا لا يكلفان؟ نقول بناء على أن الغفلة والنوم هذه الأشياء مانعة من الوجوب، ذلك لأن المكلف قد كلف بإيقاع المأمور به على جهة الامتثال، وهذا لابد له من العلم، والعلم لا يتصور من الغافل ومن في حكمه، وكذلك لا يتصور الفعل من العاجز عنه، لا يتصور الفعل من العاجز عنه، بناء على أن الوسع شرط في التكليف، والله عز وجل لم يكلف الناس بالمحال، لم يكلف الناس بالمحال. إذن نقول هل يتصور أو هل تتصور الصلاة من النائم؟ لا تتصور الصلاة، فمعنى ذلك أنه أثناء نومه لم يكن مكلفا. لذلك في المذهب الإنسان عندما يستيقظ يصبح مكلفا بالصلاة في النوم، لماذا؟ لوجود العقل، لكن المغمى عليه إذا خرج وقت الصلاة مثلا في كالغروب بالنسبة للظهر والعصر فإنه لا يكلف بالقضاء، لم يكن في غفلة لزوال العقل، لزوال العقل وانعدام التكليف. لذلك نقول إن تصور العبادة من النائم غير ممكن، لذلك هو غير مكلف لعدم إمكان وقوع الامتثال منه. وقد ميزنا بين الملجأ والمكره وقلنا إن كليهما ليس مكلفين. لذلك فيما يتعلق بالتكليف المحال هو تكليف الملجأ. ما نوع تكليف الملجأ؟ التكليف المحال. طيب المكره بالمحال، التكليف بالمحال. الآن عندما قلت كلفت من أكره على السرقة فهو مكلف بشيء محال، مكلف بالمحال، بالمحال بمعنى أنه فيه شائبة الإرادة، لكنه لا يمكن أن يتصور التكليف أبدا في من سقط من شاهق وتناولته جاذبية الأرض، فلا يتصور، فهو تكليف محال، محال. واضح؟ إذن التكليف المحال هو تكليف الملجأ، التكليف بالمحال هو تكليف المكره، وقد بينا، وقد بينا. إذن التكليف بالمحال هو من لا مندوحة له على ما أكره عليه إلا بالصبر. إذن يتصور أنه إيه يصبر وألا يفعل ما أكره عليه، هذا مين؟ التكليف بالمحال. أما التكليف المحال فهذا لو صبر فإنه ستسقط الطائرة، لأنه فقد السيطرة بالكلية. ومثله من يعني فقد السيطرة على سيارته فأصبحت هي التي تذهب وتجيء به، طبعا أنا أتكلم هنا عن فقدان سيطرة تامة، فقدان سيطرة تامة، وأصبح المكلف كريشة في مهاب الريح. فلذلك عندما نقول بجواز تكليف الغافل ومن في حكمه مفرع على جواز التكليف بالمحال، وبناء عليه إنه إحنا إذا ناقشنا في تكليف النائم فهو مكلف بالمحال، بمعنى أنه لا يتصور وقوع هذا الفعل منه، وهذا اللي هو المكره ليست له دواعي الاختيار، أما غير المكره فإن له دواعي الاختيار ويستجيب لخياراته وإرادته، وهذا هو الذي له دواعي الاختيار هو المكلف بالمأمورات وهو مكلف أيضا بالمنهيات. إذن عندما نقول إن النائم لا يتصور منه الامتثال والساهي لا يتصور منه الامتثال بالمرة، لذلك امتنع تكليفهما لأنه تكليف بالمحال، إذ لا يتصور وقوع الفعل منهما وهما في غفلة من هذا الأمر. طب ما معنى الامتثال؟ لا يتصور منهما الامتثال. الامتثال من الفعل الأصل مثلا، يمثل مثولا فهو ماثل، والمفعول ممثول للمتعدي. ثم الفعل المتعدي نصوغ منه مثلته فامتثل، امتثل فعل مطاوع، مثل علمته فتعلم، علمته فتعلم، قلبته فانقلب، فنيته فانثنى. إذن نقول إن الفعل المطاوع يعني حدوث فعل لازم عن أثر فعل متعد. فلما قلت علمته متعدي، طب فتعلم لازم، ثنيته متعدي، فانثنى لازم، مثلته متعدي، فامتثل لازم. لذلك الامتثال معناه إتيان المكلف بمثل الفعل المأمور به. تقول له هذه الصلاة امتثلها، هذه الصلاة امتثلها. الامتثال هو أداؤك الصلاة على هذا المثل الذي مثلته لك، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا هو الامتثال. أما ما قلناه في موضوع المكره وهو من لا مندوحة له إلا بالصبر، فهو من الفعل ندح، ونقول أرض مندوحة أي واسعة. فعندما نقول لا مندوحة أي لا وسع له، لا مندوحة أي لا وسع له. ولذلك الأليق بالنائم نقول إنه كلف المحال وليس بالمحال، لأنه لا مندوحة عنه بالصبر. ولذلك ستجد أنه ليس مكلفا أصلا، ليس مكلفا أصلا، وهو أقرب إلى أنه تكليف المحال. نعم،
وإن طال نومه
لا، هو نائم ليس مكلفا، ليس مكلفا لو نام شهرا، فرضنا ليس مكلفا لأنه خلاص هو في غفلة. أما نفرق بين الذي هو نائم فعلا ومن يعني يدس رأسه تحت الفراش ويسمع الأذان، وهو يسمع الأذان ولكن يعني يتثاقل، هذا ليس نائما، هذا متناوم، هذا إيه؟ متناوم وليس نائما. إذن نقول ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد، يتكلم هنا عن خطاب الوضع. وخطاب الوضع هو الذي وضعه الله تعالى، وليس فيه طلب ولا تخير، وليس فيه طلب ولا تخير، ويسمى خطاب إعلام فقط للعلم، فقط للعلم. السفر سبب مبيح للفطر للعلم، بلا علة بلا مشقة، هذا للعلم فقط، ويسمى خطاب الإخبار أو الإعلام، لأنه هذا لا يتعلق بصفة فعل المكلف، لا يتعلق بصفة فعل المكلف. زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، أين المكلف؟ ليس هذا من صفات أفعال المكلفين. فلذلك نقول من باب خطاب الإخبار، أي أن الله جعل هذا علامة، كان يكون سببا أو شرطا ومانعا على وجود الحكم. إذن ثم خطاب الوضع هو الوارد بأن هذا مانع أو فاسد أو ضده، أو ضده شرطا يكون، إذن أو ضده أو أنه قد أوجب شرطا يكون ويكون سببا، أو ضده بأن هذا هو الوارد بأن هذا مانع أو ضده الضمير يعود على فاسد السابقة. وضد الفاسد هو إيه؟ الصحة. أو ضده أي ضد معطوف على بأن هذا. قوله إيه؟
أو ضده
بأن هذا أو ضده أو ضده ضده معطوف على بأن هذا. وتصبح العبارة كالآتي: بأن هذا خطاب الوضع هو مانع أو فاسد أو ضد الفاسد أو ضد الفاسد في قوله. أو أنه الضمير يعود على هذا في قوله هذا مانع أو فاسد، أي أن خطاب الوضع ما أوجب شرطا، ما أوجب شرطا يكون. وعندئذ الضمير في قوله يكون هنا المستتر في يكون يعود على خطاب الوضع، أي يكون خطاب الوضع شرطا ويكون سببا. ولماذا سمي خطاب الوضع؟ لأنه وضعه الله تعالى، لا يتدخل القاضي ولا المفتي في خطاب الوضع. جعل الله الطلاق ثلاثا مانعا من حل الزوجة. تقول يريد موافقة القاضي، يريد شهود ليقع وليس للإثبات ليقع. نقول لك هذه أحكام، هذه أحكام وضعية لا تتوقف على إنسانية القاضي. ولذلك عندما تقول إذا اشترطت أن الطلاق لا يقع إلا بحضرة القاضي، بمعنى أنك أنت الله حكم بالوقوع لكن حكم الله ينتظر موافقة القاضي، وعندئذ تصبح إنسانية الشريعة لا شريعة الإنسانية، ويصبح كلمة ربانية الشريعة في كتاب الثقافة الإسلامي. أما في الواقع فأنت أمام إنسانية الحكم الذي ينتظر حكم الله تعالى أن يجيزه القاضي. المطر سبب للسفر لا يلغى بالأعراف الحاضرة من تطور وسائل النقل، المطر بسبب الجمع نعم لا يلغى، أو لا يلغى بسبب تواطؤ أو يعني تطور وسائل الحديثة. إذن الجمع بسبب المطر هو هنا سبب بصرف النظر عن تطور وسائل النقل الحديثة. الشرط معناه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود أو العدم. إذن فقط الشرط إذا منع مش غير موجود أدى إلى بطلان الصلاة، طهارة غير موجودة إذن الصلاة باطلة. فالشرط مؤثر في انعدامه، يؤدي إلى انعدام الشيء. أما لو وجد الشرط وهو الطهارة فلا يلزم وقوع الصلاة، ولا يلزم أن تكون صحيحة، ولا يلزم أن تكون فاسدة. فقد يعرض لها الفساد من جهة نقص الأركان، من جهة نقص الأركان، من جهة طروء مانع على المرأة بالحيض، من جهة طروء الإغماء على الرجل، هذا يؤثر في انعدامها. إذن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، ولا يلزم عدم المشروط. إذن الشرط مؤثر في اللزوم في حالة عدم وجود الشرط، فيؤدي إلى بطلان المشروط، يؤدي إلى بطلان المشروط. أما السبب فهو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجد السبب وجد المسبب، إذا عدم السبب انعدم المسبب. زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، لم تزل الشمس إذا الظهر ليست واجب. إذا السبب مؤثر في وجوده ومؤثر في انعدامه. إذا نقول وما هو أيضا ما يلزم من وجوده الوجود، وما يلزم من عدمه العدم. أما المانع فهو ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العجم العدم. فالحيض مانع من الصوم والصلاة، فيلزم من وجود المانع العدم. إذن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. فقد تجب مثلا لا يوجد مانع الحيض، فقد تجب الصلاة المرأة على العاقلة البالغة الخالية من موانع الصلاة، لكنها منعت من الصلاة للإغماء، مغمى عليها تحت عملية. هنا المانع غير موجود أو النوم. إذن المانع يؤثر في الوجود بس، الشرط مؤثر في عدمه، السبب مؤثر في الوجود والعدم. طيب الآن في قوله وهو من ذاك أعم مطلقة، والفرض والواجب قد توافقا، بقي من أحكام الوضع التي يمكن أن تدخل حكم الصحة. ومعنى حكم الصحة أي موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. فالصلاة مثلا قد توافق الشرع بتمام الشروط والأركان فتكون صحيحة، وقد تخالف الشرع بنقص ركن من الأركان فتكون باطلة. فإذا الصلاة توافق الشرع وقد تخالف الشرع. طيب الزكاة كذلك، الصوم والحج كذلك. طيب البطلان مخالفة ذي الوجهين للشرع ويرادفه الفساد، ويرادفه إيه؟ الفساد. طيب ما هو الشيء الذي ليس له وجهان بل له وجه واحد؟ معرفة الله تعالى لا تقع إلا صحيحة، لا تقع إلا إيه؟ رد الوديعة. أمانة رددتها للرجل، حط عندك وديعة فرددتها، هل يتصور فيها فساد؟ إذن رد الوديعة لا يتصور فيه الفساد، فلا نجد ردا فاسدا. إذن هناك ما لا يقع إلا صحيحا كرد الودائع ومعرفة الله، فهذا لا يوصف بالصحة والبطلان، لا يوصف بالصحة والبطلان. فلا نقول هناك معرفة لله باطلة، هي إما أنها موجودة أو غير موجودة. لكن ممكن أن نقول صلاة باطلة، صلاة صحيحة، لأنها هي فعل ذو وجهين. ثم قال وهو من ذاك أعم مطلقة، أي وهو اسم الإشارة، أعم من ذاك اللي هو يعني من ذاك اسم إشارة إلى الخطاب المقتضي للفعل الذي عرفه ثم الخطاب المقتضي للفعل. إذن وهو التي اسم إشارة إلى الحكم الوضعي، أنه أعم من ذاك وهو الخطاب المقتضي للفعل وهو الخطاب التكليفي. فهنا يقول لك إنه أعم، وهو من ذاك أعم مطلقا، والفرض والواجب قد توافقا، أي الفرض والواجب قد توافقا، بمعنى عند الجمهور الفرض ويساوي الواجب، على خلاف الحنفية في تعبيرهم أن الفرض ما ثبت بدليل متواتر والواجب بدليل مشهور، بدليل مشهور. لكن في قوله وهو من ذاك أعم مطلقة، أي أن الحكم الوضعي أعم من الحكم الشرعي. ما معنى أعم مطلقة؟ معناه العموم المطلق، وهو يحتاج إلى توضيح. ما معنى قوله أعم مطلقة؟ لابد من معرفة علاقة المعاني ببعضها. فهناك المعنى المختلف ونسميه التباين، وهما دائرتان منفصلتان، الكفر الإيمان، الإيمان معنى والكفر معنى، العلاقة بينهما التباين، اختلاف، فرس إنسان اختلاف. هناك المساوي، هناك ايه؟ المساوي، المساوي دائرة ترسمها باللون الأزرق ثم تضع على نفس الدائرة خط بنفس اللون، بمعنى أنه مساوي في المعنى. الأحمر مثلا اللي هو الإنسان، الأزرق اللي هو حيوان ناطق، فهذا يساوي هذا في المعنى، مساويه تماما، إنسان حيوان ناطق. إذن لما نرسم إنسان مثلا باللون الأحمر ثم خط مساوي له باللون الأزرق فنعطي للون الأزرق حيوان ناطق وللون الأحمر الإنسان وهما متطابقان تماما في المعنى لا يختلفان. هناك النوع الثالث وهو العموم والخصوص الوجهي، دائرتان ولكن بينهما تقاطع على النحو الذي كنا نذكره في الرياضيات، مثل الإسلام والإيمان. الإسلام وليه الإيمان. الآن الإسلام هل يمكن يحصل إسلام بالصلاة والزكاة دون الإيمان باليوم الآخر؟ لا بد معه إيمان باليوم الآخر. هل يمكن أن يكون هناك إيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره مع جحود الصلاة مع جحود الزكاة؟ إذن هناك قدر مشترك وهذه المنطقة المتقاطعة بين الدائرتين. لذلك نقول في العموم والخصوص الوجهي، العموم والخصوص الوجهي اشترك الإيمان مع الإسلام في منطقة متقاطعة بينهما، ثم انفرد الإسلام بالأعمال الزكاة والصلاة والصيام والحج، وانفرد الإيمان بالاعتقادات الباقية مع وجود قدر مشترك. هذا نسميه العموم والخصوص الوجهي، بمعنى اشتركا ثم انفرد كل واحد منهما في وجه اختلف عن الآخر الذي له وجه مختلف، سميناه عموم وخصوص وجهي. عموم وخصوص وجهي. الآن الكلام الذي نتحدث عنه هنا العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. كيف نفهم العموم والخصوص المطلق قبل أن نتحدث عن العلاقة بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ نأتي إلى العموم والخصوص المطلق فنجد كلمة مثلا الصوم الشرعي، الصوم شرعا، ونأتي إلى كلمة الصوم لغة. لأن هذا الصوم شرعا، الصوم لغة ألا ينطبق على الصوم شرعا والصوم شرعا جزء منه؟ إذن هو جزء منه الصوم شرعا جزء، لأنه هو ترك الطعام صح؟ طيب لو ترك الكلام صوم، لكن هل هو صوم شرعي؟
لا.
طيب لو ترك العمل صوم، لكنه هل هو إذن نأتي ونقول إن اللغوية، المعاني اللغوية تشمل الشرعية وتزيد عليها، لكن الشرعية لا تنفرد بوجه لها، لا تنفرد بوجه لا. الزكاة لغة هنا أعم، لكن الزكاة الشرعية لها شروط مخصوصة تجعلها في دائرة داخل الزكاة لغة. إذن الزكاة لغة أعم من الزكاة شرعا، الحج لغة أعم من الحج، لذلك المعاني اللغوية أعم من المعاني الشرعية، فهي تشتمل الشرع وتزيد بمعاني أخرى. هذا الذي هو قلناه في اللغة هو الذي يسمى العموم المطلق، بمعنى أنه يشترك الصوم شرعا مع الصوم لغة في هذه الدائرة، لكن الصوم لغة أوسع منه، فكل صوم شرعي ينطبق عليه وصف الصوم لغة، لكن ليس كل صوم في اللغة هو صوم شرعي، ليس كل زكاة في اللغة هي زكاة شرعي. هذا نسميه العموم والخصوص المطلق، العموم والخصوص المطلق. الآن يريد أن يبين لك أن الحكم الوضعي أعم مطلقا من الحكم الشرعي، بمعنى أنه نضع دائرة كبرى فيها الحكم الوضعي ودائرة أصغر فيها الحكم التكليفي، فالحكم الوضعي يشترك مع الحكم التكليفي، لكن الحكم الوضعي ينفرد بعد ذلك يكون أعم، وهذا ما عبر عنه بقوله وهو من ذاك أعم مطلقا. الآن إحنا بدنا نقول معنى أنه أعم مطلقا كل حكم تكليفي فهو وضعي، لكن ليس كل حكم وضعي هو حكم تكليفي. فمثلا السرقة حرام، حكم تكليفي، لكن السرقة سبب للقطع. إذن هنا السرقة حكم تكليفي وحكم وضعي. الوضوء شو، ما حكم الوضوء للصلاة؟ واجب، طيب، وهو أيضا وضعي بمعنى شرط للصحة. ستر العورة في الصلاة واجبة مثلا، طيب، لكنه أيضا شرط في صحة الصلاة. البيع المستوفي للشروط من حيث أركانه فهو أيضا مباح، لكنه سبب لنقل الملك. إذن البيع من حيث فعلك مباح، لكن من حيث نقل الملكية سبب. من حيث نقل الزواج الصحيح قد يكون مندوبا، قد يكون واجبا، هذا من حيث هو حكم تكليفي، لكن من حيث هو حكم وضعي فإن الزواج الشرعي شرط لوقوع الطلاق وسبب للميراث ووجوب النفقة ومانع من زواج الأخت أو الأم. إذن ما معنى ذلك؟ أنني في هذا أجد الحكم الوضعي والحكم الشرعي يشتركان. شرب الخمر حرام لكنه سبب لوجوب الحد. فيلاحظ في هذه الأمثلة، يلاحظ في هذه الأمثلة اجتماع الحكم التكليفي، واجب، حرام، مباح، مكروه، ما إلى ذلك، مع الحكم الوضعي وهو كونه سببا وشرطا ومانعا. لكن السؤال أين ينفرد الحكم الوضعي؟ أين ينفرد الحكم الوضعي؟ أولا الحكم الوضعي، الحكم الوضعي ينفرد في أنه لا يشترط العلم في الحكم الوضعي بخلاف التكليفي. لا يشترط العلم بالحكم الوضعي، فلا يشترط مثلا على المرأة أن تعلم أن زوجها طلقها ثلاثا فيقع طلاقها وإن لم تعلم بذلك. فالطلاق مانع من حل الزوجة فيقع وإن لم تعلم الزوجة. القرابة سبب لميراث الولد من أبيه، فربما لا يعلم هذا الولد بموت أبيه لكنه يورث. إذن لاحظتم أن السبب لا يشترط فيه علم المكلف. أما الأحكام التكليفية يشترط فيها علم المكلف، كما قال والعلم والوسع على المعروف شرط يعم كل ذي تكليف. الحكم التكليفي يتعلق بصفة فعلك أنت، لكن الحكم الوضعي لا يتعلق بصفتك أنت، بل قد يتعلق بصفة الغير، مثل الدية على العاقلة ليس لهم علاقة في الجناية، ليس لهم علاقة في الجناية، فالعاقلة لم تجن لكن تعلق بها حكم بسبب فعل الجاني جناية خطأ، فوجبت الدية على العاقلة. من باب التكليف أم من باب الوضع؟ من باب الوضع. إذن قلنا يشترط العلم في التكليف ولا يشترط في الوضع كطلاق المرأة، ويشترط الكسب في التكليف ولا يشترط ذلك في الوضع مثل الدية على العاقلة. إذن معنى ذلك نقول إن الحكم الوضعي ينفرد لكن الحكم التكليفي لا ينفرد، وبناء عليه يترتب عليه قول الناظم رحمه الله تعالى وهو من ذاك أعم مطلقا. فممكن أن تقول إن أسباب الصلاة وشروطها وموانعها ليست من صفات فعل العبد، ليست من صفات فعل العبد، ولا يشترط فيها قدرة العبد كالحيض، فهو مانع من الصلاة وليس في قدرة المرأة. لذلك نقول لا يوجد حكم تكليفي إلا وله سبب أو شرط أو مانع، مما يعني أنه لا يوجد حكم تكليفي إلا وله تعلق بالوضع. ماذا نخلص من هذا؟ إذا تبين لنا أن الحكم التكليفي هو الدائرة الصغرى المحتوى في الدائرة الكبرى التي هي الحكم الوضعي، أن الأحكام الوضعية هي البيئة التي تتنزل فيها الأحكام التكليفية، فالأحكام التكليفية هي بيئة صالحة لاستقبال الحكم التكليفي، بمعنى أن الحكم التكليفي لا ينزل على الواقع إلا بناء على وجود الأحكام الوضعية. ثم قال والفرض والواجب قد توافقا، وذكرنا ذلك، اكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.